الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كلامنا في هذه العلامة أن يكون شهر رمضان في أي سنة هو اليوم الخامس من رمضان في العام الماضي، واعتمدها ابن الجني. قال نعم، هذه علامة صحيحة، لكن فيما عدا السنة الكديسة. وأخذنا فكرة عن السنة الكديسة ومكان تواجدها في السنين، لكن طبعا هذا معنى كنا نلتفت على توزيع هذه السنة الكديسة على السنين، فهذا معنى الصلاح هو أهل الجداول وأهل الحساب، وقال السنة رقم 2 ورقم 5 ورقم 7، الواقع كيف يكون لا نعلم، هي فروقات في دورة القمر. فيبقى طبعا المعتمد هو الرؤية، قد تكون هناك أشهر حتى ثلاثة تامة متتالية ممكن، فإذن أين يكون موقع هذا؟ هذا لمجرد حساب وجداول تعد مسبقا حتى نصل إلى فد رقم تقريبي للأشهر، قلنا يعدون تقاويم هالسنة أو أكثر، فإذن يعرفون ولو تقريبا. أما هل هي بالدقة هكذا تضاف هذه الفروقات على الواقع وتكون فعلا السنين الكنيسة مترتبة لهذا الشكل؟ لا أخو، ليس الأمر كذلك. قد يضاف فرقان ثلاثة على أشهر متتالية وتصبح تامة، وقد تأتي ثلاثة أشهر ناقصة، هذا ممكن. ثلاثة أشهر متتالية ناقصة ممكن، وأربعة أشهر تامة متتالية ممكن، أزيد من ذلك غير ممكن. فإذا كنا نلتفت، يعني إحنا ربما يفهم من سياق بياننا للحسابات وكأنها حسابها الدقيقة، نعم هذه الفروقات موجودة وهذا التجمع بالفروقات موجود، لكن هذا يبقى معنى اصطلاحي. لذلك انتهينا إلى كلمة من الجنيد أمس فنعلق عليها بهذا المضمون حتى لا يفهم أنه هذا إمضاء لهذه العقول. ذكرنا أمس أن دقة المعلومة عن عدد السنين الكبيسة تدل على النبوغ المبكر والإبداع لدى علماء المسلمين، لكن المشكلة تبقى في تمييز الأشهر التي تقع فيها الزيادة، أي تكون تامة، إذ يمكن تعاقب ثلاثة أشهر تامة ممكن. أما ما ذكره أهل الجداول من كيفية توزيع الشهور والزيادات فهي اصطلاحية، وليس من الضروري مطابقتها للواقع، فلا محيص عن اعتماد الرؤية. أعتقد رقم تقريبي سنذكر نستفيد من هذا الشيء في أي مورد وأي موضع. هنا أيضا نحب أن نلفت نظر إلى شيء قاله الشيخ الخوئي لا ينبغي أن نمر عليه من دون تعليق، فإذا فد إلفات كما يمكن أن نسميه. قال الشيخ الخوئي قدس سره عن رواية السياري اللي قرأناها أمس، اللي كتب محمد بن الفرج للإمام الهادي عليه السلام، قال هل هذا معنى صحيح ورد عن آبائك؟ قال نعم معنى صحيح، كل خمس سنوات تمشي على هالطريقة، خامس يوم من رمضان العام ورمضان السنة، لكن في السادسة لا أطلق ستة أيام، نتذكر هذا. فالسيد الخوئي هنا علق على رواية السياري، قال أنها غير قابلة للتصديق. ليش غير قابلة؟ قال فإن لو فرضنا أن زيدا بلغ وكان أول رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت، هذا في موسوعة السيد الخوئي 22-109، قال كان أول رمضان بلغ فيه دخل سن التكليف يوم سبت، فبالنسبة إليه يعد إلى أربع سنين خمسة أيام ويحدد رمضان المقبل، وبعده يعد ستة. وأما بالنسبة ملخصا فكرة الإشكال اللي يقول يجعل هذه الرواية غير قابلة، يقول واحد بلغ في شعبان مثلا سنة 36 هجرية، فأول رمضان دخل عليه كان أول سنة، فرمضان سنة 37 يشرح يصير يوم أربعة، سنة 38 يحسب أربعة أيام الخامس رمضان، حسب السيارة 5 سنين ثم يحسب 6. واحد آخر بلغ بالسنة البعدة، السنة البعدة قلنا رمضان السنة ولا 4 بالإحرام، لا ثاني ذاك أولها. قال شخص بلغ بالسنة البعدة فأول رمضان بالتكليف إيش راح يصير؟ أول 4، ويحسب 5 سنين على 4 الخامس رمضان ثم 6. اللي يبلغ بعده يقول راح يطلع لنا فد كل واحد رمضان شكل، راح يطلع لنا كل واحد رمضان شكل. يعني بالنسبة لهذا البلغ هالسنة 5 رمضانات والسادس كبيس، راح يكون غير ترتيب اللي بالسنة الجاية 5 رمضانات وسنة كبيسة وخمس رمضان، فراح يطلع له كل واحد رمضان شكل غير الله. فهذا إذن أمر غير قابل للتغيير، راح نطلع كل واحد من المكلفين رمضان يختلف عن الآخرين. واضح إذن الإشكال اللي قال السيد الخولي. شوف يقول فإنا لو فرضنا أن زيدا بلغ وكان أول رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت، السيار يشيد يقول 5 سنين يحسب على هالبرنامج مالتكم والسادسة لا يضيف 6 أيام اليوم السبت. قال فبالنسبة إليه يعد إلى 4 سنين 5 أيام وبعده يعد 6. قال وأما بالنسبة إلى شخص آخر بلغ بعد ذلك بسنة فالسنة 5 للأول 4 لهذا، فهذا من راح يحسب 4 والـ5 غير شكل راح يلقى غير رمضان، كما أنها 3 لمن بلغ بعده بسنتين وهكذا. قال وكذا الحال في من بلغ بعد ذلك، ولازمه اختلاف أول الشهر باختلاف الناس وعدم كونه منضبطا وهو كما ترى، لأن كل واحد بلحاظه راح يحسب بحسب السيارة 4 سنوات يحسب 4 الخامس رمضان 4 سنوات الرابع، فراح يطلع كل واحد رمضانه يختلف. فقال إذن هذه الرواية غير قابلة للتصديق من هذه. هل هذه التعليق صحيح أم لا؟ أقول لا أدري ما الذي دعاه قدس سره للبناء على أن مبدأ عد السنين هو البلوغ حتى رتب إشكاله المذكور، فيظهر أنه قدس سره لم يطلع على ما ذكرناه في التفصيل المتقدم من أن مبدأ السنين وتسلسل الكبيسة فيها عند أهل الإصطلاح معلوم ومثبت منذ أول سنة للهجرة ويدور كل 30 عاما ولا يختلف فيها الناس بحسب مبدأ بلوغهم، بغض النظر عن التوزيع الواقعي للسنوات الكبيرة. فإذن يا سيدنا قدس الله سره الشريف، هو ليس البناء على أن كل واحد يحسب بين 4 والـ5 والـ5 والـ6 بلحاظ بلوغه حتى تختلف. أما الإصطلاح محددين حاسبين من سنة 1 للهجرة 30 هاي الدورة الأولى، من 31 60 الدورة الثانية، فسنة احنا 1439 ما العلاقة بلوغ، قسم على 30 يجب يطلع الرقم الباقي، هو هذا التسلسل في السنوات الكبيسة. فكون السنة الكبيسة عند أهل الاصطلاح المحددة ومثبتة ومعلومة وفق أرقام، ما لها علاقة بسن البلوغ حتى يصور لنا هذا الإشكال الذي ذكره. هذا طبعا بلحاظ أهل الجداول، أما بلحاظ الواقع هو قلنا يعتمد الرؤية من يدري، هي أكد على السنة الكبيسة بكل 30 صح، لكن كيف تتوزع من يدري حسب الرؤية، لأن معدل دورة القمر الدورة الشهرية القمر تختلف، قلنا معدلها 29 يوم و 12 ساعة و 48 دقيقة معدلها، ولا تتراوح من 28 من 29 يوم و 5 ساعات إلى 29 يوم و 19 ساعة معدلها 12 ساعة، قلنا احنا قلنا لكن لما كان معدل مو دقيق شهر قمر يكون دورة الشهرية 29 يوم و 5 ساعة، ويوصل شهر على شيء 29 يوم 19 ساعة. هذا من الفروقات شلون يجتمعن وين يصيرن، يا شهر يجي ورا يا شهر، هذا ما ندري ما ندري، هذا سخوة صار مضبوط الآن بالحسابات. الآن السنوات الأخيرة صار بالدقة ينطون، بس أقصد على حساب الجداول أخذوا أمور ثبتوها ومشوا عليه. فإذا مثل الخوي بنا إشكاله على أن كل واحد من سنة بلوغه يحسب على هاي 4 سنين إلى آخر، لا ما كلش أرقام محددة ومثبتة للسنين. فإذا هذا الإشكال كأنه لا موضوع لا. ونتيجة البحث إذن في هذه العلامة الآن بعد إلى حد ما اكتمل البحث فيها أنها موافقة للحسابات الفلكية في الجملة، صح إجمالا نعم الأمر كذا، ولكن لا يتيسر معرفتها بدقة إلا لذوي الخبرة في هذه الحسابات. لذا قال صاحب الجواهر قدس سره أن هذه المعرفة على وجهها القطعي مختصة بأهل البيت سلام الله عليه، لا يتيسر لأي أحد. إذن فالموقف من هذه العلامة الآن خلخص ما هي المواقف اللي تحررت لنا بأجزاء هذه العلامة. فالموقف من هذه العلامة له عدة أنحاء أصبح لنا الآن من مجموع الكلام. واحد، عدم اعتبارها مطلقا والتمسك بالطرق العلمية المعتبرة شرعا، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. لذلك كلمة لا عبرة بالعدد حسب النجاح. الموقف الثاني، اعتبارها في غير السنة الكبيسة، وهو المحكي عن ابن الجنيد. سمعنا في كلمتي يقول نعم هذا صحيح هذا المعنى، لكن في غير السنة الكبيسة. فلنا هذا قول ثاني في المسألة، اعتبارها في غير السنة الكبيسة وهو المحكي عن ابن الجنيد. ثالث، موقف الثالث، اعتبارها هاي العلامة إذا غمت عدة شهور متتالية بحيث نقطع بعدم واقعية إكمال عدتها جميعا، فأقرب طريق للخروج من هذه المخالفة العمل بهذه العلامة. وهذا قول من كان الشيخ في المبسوط، وافقه العلامة أيضا، وهو قول الشيخ في المبسوط وافقه العلامة، وحكي طبعا عن الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في الروضة. إذن هذا القول الثاني أنه إذا غمت الشهور هم ذلك ما العدة نحسن إلى متى، نحن نقطع بأنك ما العدة يمكن 3 شهور 4 ومو السنة كلها. فإذا غمت أكثر من 4 أشهر نبقى كنا العدة ونقطع بمخالفة الواقع. فشنو التشارة هنا؟ نعمل بهذه العلامات الظنية لأنها أقرب. رابعا، موقف الرابع، أنها علامة مفيدة للظن ويمكن اعتبارها منشأ للاحتياط بصوم يوم الشك، خصوصا إذا كانت في السماء علة فيبنى عليها لإحراز صوم أول رمضان. هذه إذا يمكن أن يكون إذا الروايات صادرة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ففلسفتها هاي أن إذا صار يوم شك وغمت الغمة الهلال ما قدرتوا تتعرفون عليه، ويمكن هو موجود واقعا، أنت حقك أن ما تصوم باش مواجب عليك الصوم لأن تكمل عدة شعبان، لكن إحراجا لهذا الملاك صوم شهر رمضان لا يفوتك، ليش بعدين يظهر الخلاف ويفوتك يوم وتقضي صوم هذا اليوم بنية صحيحة دون رمضان، لأن ما يجوز صوم رمضان من دون نية جزمية وثبوت أول الشهر. فإذا علامات بحفظ هذا الملاك، ملاك صوم أول رمضان لا يفوت عليه، هذا يمكن أن يكون. هذا يمكن المعنى اللي ذكرناه تقريبا في كل العلامات المتقدمة، هي علامة ضعها في جيبك وقت يكون يوم شك وغم أول الشهر، احسب رمضان العام الماضي وضيف ليوم الخامس رمضان هالسنة، صومة بنية شعبة بنية ما في الذنب بنية جامع المطلوبي. لأي شيء، حتى إذا ظهر أنه لاحقا من شهر رمضان أجزأك ذلك اليوم وحصلت على أجله وثوابه وشرفه. هذا يمكن أن نتقبل إذن الروايات على هذا الأساس. إذن صيبنا عليها لإحراز صوم أول رمضان، لذا وضعها بعض الأصحاب تحت عنوان صوم يوم الشك كفقه الرضا والمقنع، جعلوها في باب صوم الشك، يعني وكأنه جعلوها علامة للحصول على هذا الملاك في يوم الشك. وهذا حسن، يعني هذه القراءة للروايات شيء حسن لا بأس به، لكن لا بنية الجزئية من شهر رمضان لعدم الجزم بدخوله، وإنما بالمصححات التي ذكرناها في العلامات الظنية الأخرى ظن النيات اللي ذكرناها. ولا يصح أن تكون علامة هذه العلامة في عرض الرؤية، لا أبدا، علامة لدخول رمضان ليس ولا تعوض عن الرؤية، وإنما هي علامة ظنية. إذا ظن إلى السماء مصحية يوم الشك وتصدوا للرؤية ولم يروه، لا أفطر بعد ذلك يوم، ما يحتاج تحفظ على هذا الملاك وإحرازه له، لكن إذا ظنت شو يكون. إذن هذا الذي انتهينا إليه من هذه العلامة الأولى لنبحث عنها ضمن عنوان العدد. ثانيهما علامة أخرى أيضا ذكرت تحت عنوان العدد، وهي عد 59 يوما من أول رجب. هذا أيضا يمكن أن يعطيك في المؤشر، أول رجب يا يوم تعد 59، فاليوم 60 هو، يعني اليوم 60 يعني بشيل 56 مضاعفات السبعة تفتر السبعات، فاليوم الرابع إذن من أول رجب. هذا 60 سنة واخذ سبعة أسابيع الدور، فإذا اليوم 60 من أول رجب يعني تقصد اليوم الرابع من أول رجب، يعني أخر 56 تقل القسمة على 7، فيكون إذا هذه العلامة عد 59 يوما من أول رجب، فيكون رابع رجب هو الأول من شهر رمضان. ولهم كلمة في ذلك، قالوا رابع رجبكم، لم أجد حديثا، أنا كلمة مشهورة عندنا يعني تداولها لكنه ما وجدتها في حديث، بس هي مأخوذة من هايل العلامة، رابع رجبكم يوم صومكم ونحركم، يوم 10 ذي الحجة أيضا هو نفس رابع رجبكم، من جاء رابع رجبكم؟ يعني هي العلامة 59 يوما من أول رجب، اليوم 60 واحد رمضان، يعني اليوم 60 دخل 56 تقبل على 7، يعني اليوم الرابع من أول رجب، فنشأت هذه العلامة. إذن رابع رجب هو أول رمضان وهو العاشر من ذي الحجة، فإذا كان أول رجب السبت فإن أول شهر رمضان الثلاثاء، وهو قول مبني على كون رجب وشعبان أحدهما 30 يوما والآخر 29 يوما. هذا لابد من الشهر، ليش نعد 59 من أول رجب؟ يعني افترضت واحد منهم 29 واحد 30 59 يوم، وفق ما شرحنا في النقطة السابقة يعدوا كل أشهر، كل شهر فردي 30 وكل شهر زوجي 29، يبدأون من محرم يعدونه 30 صفر 29 ربيع الأول 30 وهكذا. إذن فرجب شعبان مجموعة 59 يوم، فاليوم 60. إذن هذا يبدو منشأ هذا الذي ذكرناه في حساب الجداول، أسسنا عليه العلامة السابقة وفق ما شرحناه في النقطة السابقة، وقد ثبت بطلان الالتزام بهذا التعاقب في الأشهر، فربما تتعاقب 3 أشهر تامة وين يصير بعد هذه العلامة 3 أشهر تامة يمكن أن تأتي متتالية، فبعد وين يصير 59 مالتك؟ لا. إذن هذه علامة أيضا مبنية على هذه الجداول التي ناقشناها. قال سيد الخوي قدس الشرف، قال ولا مقتضي للالتزام بذلك بهذه العلامة عدا ما ورد في رواية واحدة رواها الشيخ الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان. الرواية ما هي في الوسائل الموجودة 10285 بسند رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60. موجودة رواية في ذلك في كتاب فضائل شهر رمضان للشيخ الصدوق، وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها. لكن التعليق هنا على كلام الشيخ يقول رواية واحدة، يبدو أنه لاحظ ما في الوسائل، وإلا لو رجعت لجوامع الحديث الأخرى لا، الروايات عديدة ليست رواية واحدة. الشيخ يقول ورد في رواية واحدة، نعم في الوسائل في هذا الباب رواية واحدة، وإلا في المصادر الأخرى توجد روايات أخرى. فإذا نعلق على هذه، وينبغي الالتفات إلى أن الرواية ليست واحدة كما ذكر قدس سره، ربما بلحاظ ما في هذا الباب من الوسائل. فيقول رواية أوردها الشيخ الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان، فقد أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية أيضا، والكليني في الكافي، والشيخ في التهذيبين، والسيد بن طاووس عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال بإسناده إلى أبي بصير، وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل هلال رجب فعد 59 يوما ثم صم. هذا في المقنعة. ترون يعني أحيانا اللي يحب يتعب ويجد روايات أخرى غير ما في الوسائل يبدأ يرجع لسلسلة الوسائل، يرجع للكتب الأصلية يعني الكتب الأربعة وغيرها، بس كجوانع فيها أوسع من الوسائل تحب المستدرك تراجع. أو جامع أحاديث الشيعة، سيد البروجردي جامع أحاديث الشيعة أيضا بذل مجهودا في إضافة ما ليس في الوسائل إلى ما في الوسائل، فذن تجدها في جامع أحاديث الشيعة أضاف هذه الروايات مجلد 10321. إذن هذه رواية رواها الشيخ في المقنعة من دون ذكر سند طبعا، مرسلة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله: إذا أهل هلال رجب فعد 59 يوما ثم صم. وفي نفس السياق أيضا وعلى نفس المبنى روى الشيخ الكليني في الكافي بسند فيه ضعف عن أبي الحسن عليه السلام قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه. هل جمعت في كلمة واحدة؟ يوم صومكم، يوم نحر، رابع رجبكم، يوم صومكم، ويوم نحركم. لأن هذه رواية أيضا رواها الكليني عن أبي الحسن قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء تبدأ واحد. واحد أتونس الشغلة، تعال خل نأتي إن تفتك 29-30 هاعيد الأضحى يصير بعد الله خلنا سبع عاشوراء مثلا، في يوم عاشوراء أن يطلع. شوف قال: ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه. إيه يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة من اثنين ناقصات واحد كامل 29-28-58، يعني شوال ناقص بحسب الترتيب، وذو القعدة كامل بالحجة ناقص 58-30 هاي 88، وعشرة عاشور 98، يقبل العدد 98 على 7. إذن تفتر السبعات يصير يوم واحد شوال يوم الفطر هو يوم عاشورة. وإن شاء الله وهكذا نقدر نرتب. إذن فرواية ضعيفة السند وكلها مبنية على نفس الأساس، لكن إنما وجهنا على افتراض أنه معنى صادر عن المعصوب، فما وجه هذا الحديث أو صدور هذه الرواية؟ قلنا على ما ظني إذا غمت عليك الشهور حتى لا تترك هكذا الأمور، وبالتالي ربما يضيع عليك شيء، كن حريصا على هذه الأمور. أقول إذا نقرأنا آخر شيء رواية الكليني أنه يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه واحد رمضان هو يصير يوم 10 ذي الحجة، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه، واحد شوال هو عشرة محرم. أقول مضمون الرواية ملائم لحساب الجداول، لأن شهري شوال وذي الحجة 29 يوما وذي القعدة 30، فإذا أضيف إليها عشرة عاشوراء كان المجموع 98، وهو عدد قابل للقسمة على سبعة، فتدور الأسابيع على يوم الفطر ليكون نفسه يوم عاشوراء. إذن هذا ممكن، وهكذا بقية الأمور تجري على هذا المنوال. بعض المصادر طبعا مثلا الوافي مرأة العقوش بحسن ما اعترضوا، قالوا كيف يكون اليوم الذي يصام يوم عاشوراء يصير يوم الفطر، هذا مخالف للحسابات. لكن شفنا لا ليس مخالف للحسابات فعلا، 29 30 29 88 و10 98. بعض المصادر اعترضت قالت هذا ما يلائم حساب الجداول اللي ذكرناه، فهذا لعله مبني على السنة الكبيسة، لا وهذا على الحساب الذي ذكره، ونحتاج أن ندخل في هذه التفاصيل. وعلى أي حال فهذا القول إذن لا دليل معتبر عليه، أما الرواية فضعيفة، وأما الجداول فغير معتمدة كما نعلم، وإنما هي وضعها أهل الاصطلاح لترتيب أموره. في الجملة هي صحيحة، أكو ستة أشهر ناقصة وستة أشهر تامة، وكل 30 سنة دع السنة كبيسة، لكن كيف تتوزع الكبيسة على هذه السنين؟ كيف تتوزع الأشهر التامة والناقصة خلال السنة الواحدة؟ هاي ما نقدر ندركها. أهل الجداول اصطلحوا على هذه لأجل أن يضعوا للمستقبل تقاويم ويبنون بعض مواعيدهم المستقبلية على ذلك، هذا في أهل الاصطلاح. فإذن يقولنا علامة في الجملة صحيحة، هي الدورة الفلكية هكذا، لكن مشكلة دورة القمر متفاوتة، فقد يجي شهرين تامين، ثلاثة تامة، أربعة تامة متتالية ممكن، وثلاثة ناقصة متتالية ممكن. إذن وعلى أي حال فهذا القول لا دليل معتبر عليه، بل الدليل على خلافه، لأن الاعتماد في القرآن والسنة على الرؤية، وحتى هذا القول يبني على صحة الرؤية في رجب، فهو إذن هم يرجع إلى الرؤية حتى السابق. تم تقول لي احسب اول رمضان الماضي خامس يوم، اذا انت احتجت الرؤية في رمضان الماضي، والا علي من ثبت، فاذا ما نقدر نستغني عن الرؤية، فالنتيجة ونرجع الى الرؤية. نعم يمكن الاستفادة منها للاحتياط في صوم يوم الشك، نفس المعنى الذي حملنا روايات الاقوال السابقة، اذا غم هلال شهر رمضان، وقد ورد الحث على مثله كما قلنا، يوجد في الرواية حث على أن صوموا يعني يوم الشك، إذا كانت الدنيا مظلمة فصوموا احتياطا كذا إحراجا، روايات كنا قرأناها لكن في بعض الأبحاث السابقة أضفناها بعد إلقاء الدرس، لكن هكذا توجد روايات تحث على هذا المعنى، لكن ما لموضعها وين ما ألقيناها بالدرس. فإذن كلها مستندة إلى ذلك المعنى، أئمة البيت سلام الله يحثوا شيعتهم على أن يتحرزوا في حفظ أول رمضان لنفوتهم، فإذا السماء مصحية صدقت للرؤية خذنها، أكو رؤية ما أكو رؤية يبنون عليه، بس إذا ما أكو حاولوا تصومون، مبنية جزمية من شهر رمضان، حتى إذا طلعت بعد هذا اليوم من شهر رمضان أنتوا تكونوا حافظين عليه. فرواية صحيحة معتبرة في هذا المعنى، فذن العلامات كلها خلينا نبني على أنها واردة لهذا إحراز هذا الملاك. إذا غم هلال شهر رمضان وقد ورد الحث على مثله كما قلنا سابقا، وحكي العمل بذلك عن ابن أبي عقيل قال قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن غم عليكم فأكمل العدة من رجب 59 يوما ثم الصيام من الغد. هذا يرويها ابن أبي عقيل. وقال الشيخ في المبسوط لا يجوز العمل في الصوم على العدد، هذا هو المشهور إذن. لا يجوز، ليس بديلا عن الرؤية، وليست هي علامة معتبرة لإثبات أول الشهود. لا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره. وقد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال رجب عد 59 يوما وصام يوم 60، وذلك محمول على أنه يصوم ذلك استظهارا احتياطا. فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال. قال العلامة: وقول الشيخ لا بأس به. إذن بعد هذا الذي بحثناه، وربما أصبح فيه تكرار، يمكن ما نحتاج بعد أن نبحث في بعض العلامات الظنية الأخرى التي قيلت: غياب القبر بعد الزوال، ظهوره قبل الزوال، غيابه قبل الشفق، إلى آخره، بعض العلامات الظنية الأخرى المذكورة بعد لا نحتاج الإطالة في البحث فيها، ولا موجودة علامات ذكرت. احنا الآن اخترنا ربما مجموعة منها، اخترنا التطوق، اخترنا أن يكون شعبان ناقص ورمضان تام أبدا، اخترنا 59 يوما، اخترنا كل رمضان أول رمضان اليوم الخامس رمضان الآتي، وبحثنا به مفصلا، يمكن ما نحتاج بعد أن نبحث. لذلك قلنا: وتوجد علامات ظنية أخرى ذكرها الأصحاب ووردت فيها روايات لا يزيد البحث فيها عما ذكرناه. نفس سياق البحث سيكون، فلا حاجة للإطالة، ولكننا نتعرض لعدة مسائل لها ارتباط بالبحث. فالآن إذن العلامات القسم الثاني كأنه من البحث. القسم الأول كان من البحث هو طرق ثبوت الهلال، وقلنا اللي هي الرؤية وجدانية أو التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو البينة، هذا كان القسم الأول من البحث. القسم الثاني علامات أخرى ذكرت، حققنا في جملة منها، ابتدأنا بالتطوق والبقية العلامات. الآن ننتقل إلى بعض المسائل المرتبطة بالبحث، والمسألة الأولى هو حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة. هل يثبت الهلال إذا رؤية بالعين المسلحة خاصة دون العين المجردة أم لا؟ إذن كأننا نحن الآن في القسم الثالث من البحث، وهو بعض المسائل المرتبطة بأصل البحث. وعن تاينا من طرق ثبوت الرؤية، من علامات قيلت حققنا فيها لم تثبت أي علامة سوى أنها مؤشرات للحفاظ على صوم أول رمضان. المسألة الأولى إذن حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة. مقدمة قبل الدخول فيه، يمكن الإفادة من معطيات الأجهزة الحديثة للرصد الفلكي والتلسكوبات في رؤية الهلال إذا حصل الوثوق بها، ولا ينافي ذلك ما ورد من النهي عن العمل بقول المنجمين وعدم اعتباره. فلنثبت هاي كمقدمة. قد يقول واحد: على كيفك، ماكو حاجة تتعب نفسك ولا تبحث في هذه العلامة، لأن عندنا روايات ومشهور، بل ونسبه الشيخ قدس سره في الخلاف إلى الفقهاء إجماع على أن قول المنجمين غير معتمد في ثبوت الهلال. بعد وين ندخلنا بهالبحث؟ فخلينا نخرج من هذا الإشكال ومن هذه المعضلة حتى ينفتح طريق للبحث. إذن ونسبه الشيخ قدس سره في الخلاف إلى الفقهاء إجماع في الخلاف. ووجه عدم المنافات أن النهي فيها موجه إلى أحد أمرين. نعم موجود هذا النهي، لكن علينا أن نفهم أين الموجه هذا النهي وما هو مورد هذا النهي. ألف: اتخاذ التنجيم وسيلة للتأثير في الحوادث الكونية والإخبار عما سيحصل في المستقبل، والاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور والمؤثرة في الأحداث على نحو الاستقلال عن إرادة الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله. هذا المعنى الأول المنهي عنه والمرفوض، واللي كان يبنون عليه شو السحر وغيره، يبنون على أنه يقرأ النجوم ويعرف كيف ستجري الأحداث وتأثيراتها وسيكون كذا، ويبدأ يتنبأ بالغيب من دون أن يعتمد على نحو المستقيم. هذا إذن المعنى الأول المنهي عنه. باء المعنى الثاني اللي نحمل عليه هذا النهي، الاعتماد على أخبار المنجمين في قضية الهلال، لأنها تفيد الظن ولا يحصل منها العلم والاطمئنان، لأنها مبنية على الحدث والتخمين، وقد نهت الروايات الكثيرة المعتبرة عن العمل بالظن مطلقا وفي خصوص إثبات الهلال. هذا من المعنى الثاني، أنه الإمام عليه السلام يرفض وينهى عن العمل بالظن. قول المنجمين يومئذ كان يفيد الظن، مبني على حسابات تخمينية وتقديرية وبدائية، خلي نسميها. فالإمام يقول هذه لا تفيد قطعا، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، هذا كلام المنجمين لا يفيد علما ولا قطعا. فإذا ما سمعناه وما ثبت من النهي عن العمل بقول المنجمين هذا هو مورده. فإذا لا يغلق علينا باب البحث في أن هذه المعطيات العلمية المعاصرة الدقيقة المتطورة يمكن البناء عليها أم لا، وما سوى ذلك سوى هذا الموارد للنهي فلا مانع من تعلم علم الفلك والنجوم للتعرف على حركة الأفلاك وتأثيراتها علينا. وفي خبر يونس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ هذا في بحار الأنوار مجلد 58 235. أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: هو علم من علم الأنبياء. قال: قلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال عليه السلام: كان أعلم الناس به. وقد برع جملة من علماء الإمامية في هذا المجال، ومنهم معلم الثاني خواجة نصر الدين طوسي، هذا واضح. إذن فقهاء علماء الإمامية بارعين. إذن هذا النهي الذي ورد في الأحاديث لا يشمله. إذن أين نستفيد من علم الفلك؟ ما هي موارد الاستفادة منه؟ ثم ندخل في بحث هل الرؤية بالعين المسلحة يثبت به الهلال أم لا؟ إن شاء الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.